شرح الآيات يقدم إليكم عند 6:14، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 6:28. زيارة آل ياسين تستمعون إليها عند 7:10، وبعد ذلك نقدم إليكم إضاءات رمضانية عند 7:29. دعاء اليوم هو يوم الاثنين، يقدم إليكم عند 7:40، وبعد ذلك نقدم إليكم ضيافة الله أداب وبركات عند 7:48. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأفاضل، دمتم سالمين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة القرآن، نقدم لكم الآن تلاوة من آيات الذكر المبين بصوت القارئ أحمد أبو القاسم، وهو يتلو علينا من بداية الآية 28 حتى نهاية الآية 34 من سورة الأحزاب المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من نساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 7:50 مساءً حتى 7:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصراً حتى 23:00 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. أمريكا في البحر الأحمر، الغايات والعواقب. حياكم الله. في يوم الثاني من نيسان أبريل الجاري دخلت الهدنة الإنسانية بين دول عدوان على اليمن وبين حكومة صنعاء حيز التنفيذ. استبشر اليمنيون استبشر محبو اليمن خيرا بها، عسى أن تكون خطوة على طريق إنهاء معاناتهم منذ نحو 8 سنوات خلت. لكن بعد 12 يوما فقط أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تأسيس قوة بحرية مشتركة بذريعة حماية البحر الأحمر، على أن تبدأ هذه القوة مهامها فعليا يوم الأحد 17 من نيسان أبريل. لا يمكن وصف الإجراء الأمريكي إلا بالتصعيد العسكري في مقابل إجراءات منظمة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والرامية للتهدئة وتثبيت الهدنة في اليمن الذي يدخل العدوان عليه عامه 8 في ظل أسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم، وذلك لتحقيق عدة أهداف، منها تكريس حالة الحصار على الشعب اليمني وهو ما يتناقض مع مزاعم واشنطن دعم الهدنة الأممية وغيرها من الأسباب. هناك من يرى مستمعي الكريم أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استخدام الإعلان عن تشكيل هذه القوة في البحر الأحمر المؤلفة من 34 دولة بقيادتها لتسيير دوريات في البحر الأحمر وباب المندب وكذلك بحر العرب كورقة تفاوضية للضغط على صنعاء وابتزازية في حال نجح المبعوث الأممي في جمع ممثلي دول عدوان وممثلي الشعب اليمني حول طاولة واحدة. هناك من يرى أيضا في التحليلات، نتحدث طبعا، أن هدف أمريكا الأول والأخير من هذا الإجراء هو حماية الكيان الإسرائيلي الذي يرتبط بتجارته مع العالم بنسبة أكثر من 90% عن طريق البحر، وذلك من خلال ضمها إلى دول المنطقة عبر الأنظمة العربية التطبيعية. بالرغم من أن أمريكا لم تعلن عن أسماء الدول المشاركة في هذه القوة، إلا أن من المؤكد أن الكيان الإسرائيلي سيكون على رأس القائمة، إلى جانب طبعا الأنظمة العربية المطبعة وتلك السائرة في الفلك الأمريكي. الكيان الإسرائيلي شارك إلى جانب هذه الدول في مناورات عسكرية بحرية في المحيط الهندي، في بحر العرب، في خليج عدن خلال الشهرين الماضيين كما نتذكر جميعا. منذ اليوم الأول العدوان على اليمن، أكدت قيادة حركة أنصار الله أن هذا العدوان هو عدوان أمريكي إسرائيلي بريطاني بالدرجة الأولى، وإن كان ينفذ بأدوات سعودية إماراتية، وذلك بعد بروز نظام مستقل عن الهيمنة الأمريكية في صنعاء وقريب من محور المقاومة. لذلك حتى هذا الإجراء الأمريكي بتشكيل قوة بحرية جديدة لخنق اليمن والضغط عليه كانت قيادة أنصار الله تتوقعه حتى قبل أن يرى النور، وهو ما ظهر جليا في خطاب السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى الصمود في أذار مارس 2022 ودخول العدوان عامه الثامن، حينما كشف عن تطوير صنعاء لسلاح بحري لمواجهة التهديدات البحرية يمكنه ويمكنه من إغلاق السفن في البحر. واستبق بذلك الإعلان الأمريكي بالقول قادمون في العام الثامن بإنتاجنا الحربي وأسلحتنا البحرية التي تغرق الأعداء. نتذكر ذلك قبل فترة وجيزة، لم يترك اليمن للسعودية والإمارات وباقي دول العدوان الخيار إلا خيار وقف العدوان ورفع الحصار. كل خيارات أمريكا ليست سوى ابتزاز ونهب المزيد من أموال الشعوب العربية والإسلامية. رافقونا في هذا اللقاء من اليمن، التصدي والتحدي.
فالدور الأمريكي هو دور رئيسي وفعلي وأساسي في العملية العسكرية على بلدنا وضد شعبنا. وفي نفس الوقت يأتي الأمريكي مع كل مرحلة تصعيد جديدة بعد أن يعد لها وأن يكمل الترتيبات اللازمة لها ليدشنها كأسلوب للتدشين بتصريحات براقة يتحدث فيها عن السلام، وهو يعد للحرب، وهو يدير الحرب، وهو يرتب ترتيباته الكاملة لأبشع الجرائم والانتهاكات، وهو يمثل الحامي والمدير والمباشر، المدير المشرف على هذه العمليات من خلال إشرافه الكامل عليها تخطيطا وإعدادا وتنفيذا، والآخرون هم أداة تنفيذية، السعودي أداة تنفيذية، الإماراتي أداة تنفيذية، أما خونة البلاد فهم تحت السعودي والإماراتي، يأتمرون بأمرهم وينفذون في الميدان، ليكونوا هم في المقدمة من يدفع ثمن هذا العدوان فيما يتكبدونه من خسائر جسيمة في الأرواح وفي العتاد.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، أمريكا في البحر الأحمر، الغايات والعواقب. نعم، محور وموضوع النقاش. الأخ صبحي عبد الحميد، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم يا جميعا. أمريكا والبحر الأحمر، لماذا الآن واشنطن في البحر الأحمر؟ إنه ضد محور موسكو، بكين، طهران وصنعاء، لكن هذه البوارق ستغرق بصاروخ من قبل قوتنا اليمنية المشتركة، كما سقط موسكو بصاروخين. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة معنا. الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول: هل الهدنة علبة من العسل وهي مسمومة؟ الأمريكا شرع في تنفيذ خططها المخفية في عدواني على اليمن، ما هي خيارات صنعاء في حال لم تنفذ الهدنة بكل بنودها؟ هل ساسة صنعاء لا يجدون المكر السياسي للتعامل مع الخداع الغربي؟ هل عمر بن العاص كان موجود في صياغة الهدنة ليثبت أمريكا في البحر الأحمر؟ شكرا أبو قيس من اليمن، حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل، كذلك كل الشكر لك على طرح هذه التساؤلات. حقيقة قضية أن الهدنة ممكن أن تكون علبة من العسل مسمومة، ممكن، ولا غرابة من هذا العدوان الذي لم يرعى إلا ولا ذمة، لم يحترم لا الجيرة لا الإنسانية لا الإسلام لا العروبة، لم يحترم أي شيء، وقتل ودمر كل شيء في اليمن خلال السنوات الماضية، ولو أتيح له الأمر ولم يؤدب بتلك الصواريخ والمسيرات لاستمر ربما لسبع سنوات أو أكثر قادمة. قضية خيارات صنعاء في حال لم تنفذ الهدنة، خيارات صنعاء واضحة تعود إلى عملياتها بشكل أوسع، وكل القادة العسكريين والسياسيين أكدوا هذه النقطة بأننا نحترم الهدنة ونقف عند بنودها بندا بندا، ولا يمكن أن يكون خرق من جانبنا بالرغم من كل خروقات الجانب المقابل. إذا ما استمرت الخروقات ربما سيكون هناك قرار سياسي أو عسكري جديد بهذا الشأن يتخذه القادة السياسيون والعسكريون في اليمن بعيدا عن الأضواء. هل سياسة صنعاء لا يجدون المكر السياسي؟ حقيقة السياسة هي لغة المصالح، وما دام هناك مصلحة في هذه الهدنة وفي التعامل أو التوقيع مع أي هدنة أو ما شاكل الهدنة مستقبلا، قادة صنعاء السياسيون هم أعلم بذلك. قضية هل عمر بن العاص موجود في صياغة الهدنة ليثبت أمريكا في البحر الأحمر؟ حتى لو لم تكن الهدنة كان هناك قرار بوجود هذه الدول على رأس الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر لعدة اعتبارات، وهي خطوات تأتي بعد قضية التطبيع مع الدول العربية المطبعة مع هذا الكيان، الكيان الصهيوني، والحديث كل الحديث عن محاولة تسهيل الأمور بالنسبة للتجارة وبالنسبة للأمن كذلك عن طريق البحر للجانب الإسرائيلي، طبعا بالإضافة إلى أمور كثيرة أخرى معروفة القاصي والداني. مع شكري لأخ أبو قيس دائما على مشاركاته معنا. دروس من هدي القرآن الكريم اليوم الأول، ألقى السيد حسين الشهيد حسين بن بدر الدين الحوثي بتاريخ 9 من الشهر الثاني لعام 2002 في صعدة. لا بأس أن نتوقف عند شبكة أخبار المسيرة التي تنشر أخبار المواطن هو المسكين، ليس فقط مسكين، ولا يوجد مسكين سوى المواطن البسيط الذي يعاني وهو الذي يدفع الثمن، وهو الصامد وهو الصابر وهو الشامخ. في المحاضرة 14 للسيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وأصل الحديث عن الاستقامة وعوامل الاستقامة، لكنه الليلة تعمق بشكل كبير وغصى في أعماق النفوس من خلال آيات القرآنية المباركة، واستند إلى الكثير من الشواهد والأمثلة من الواقع الذي نعيشه بالحق والصدق والعدل. الإنسان يجب أن يكون حريصا على أن يعرض نفسه لتوفيق الله، وأن يعمل بالأسباب التي توصله إلى رضوان الله، وأن يكون مستقيما. من أول الأسباب التي توصل الإنسان إلى طريق الاستقامة هو الإيمان، الإيمان القائم على التقوى، وهذا فضل عظيم وشرف كبير. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وتوضيحات مفصلة في هذه المساهمة والمشاركة لما تفضل به طبعا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. له محاضرات مسائية في كل شهر رمضان كما عودنا، يستمع إليها الملايين من الأحرار في العالم ليس فقط في داخل اليمن. كذلك في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يقول: نؤكد على ثباتنا على موقفنا المبدأ الإيماني في مناصرة الشعب الفلسطيني والوقوف مع كل الأحرار في أمتنا، ومحور المقاومة في السعي لتطهير كل بلاد المسلمين من العدو الإسرائيلي وتحرير المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف. وكثير حقيقة من التصريحات صدرت بعد الانتهاكات الكبيرة التي حدثت من قبل الكيان الإسرائيلي. أمريكا في البحر الأحمر عند الغايات والعواقب، لازلنا نتوقف في هذا اللقاء من اليمن، التصدي والتحدي، رافقونا.
يا مرحبا ولا بشار الخير صومه والبنود، شهر الرضا والمغفرة بالخير والرضوان عاد، يلا مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومه تشمل الفرحة على كل البلاد. الصوم في الجبهات غير الصوم في وسط البيوت، والأجر عند الله فرض الصوم من فرض الصلاة.
الصلاه رايتنا بالحق نرفعها وموقفنا ثبوت واللي يريد الغدر فيدينا بقبضات الزنا
يا مرحبا ولا بشور الخير صومه والقنوت شهر الرضا والمغفره بالخير والرضوان عاد يلا مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت وفي قدومة تشمل الفرحة على كل البلاد
شعبان يا من صامد ولا يرضى المهانة والسكوت يفرض شموخه فرض بالثورة على حكم الفساد نصوم ونجاهد وندعي في الصلاة وصوم في الجبهات يا لبيك يا داعي الجهاد
يا مرحبا وهلا بشهر الخير صومه والقنوت شهر الرضا والمغفرة بالخير والرضوان عاد يلا
حياكم الله ولم حضراتكم من جديد إلى اليمن التصدي والتحدي أمريكا في البحر الأحمر الغايات والعواقب الأخ عبد الناصر معنا من اليمن أخي الكريم السلام عليكم ورمضان كريم تفضل السلام عليكم
يا أخواني في طهران بطبيعة الحال نحن في مدينة نشتنفر ما تقوم بالولايات المتحدة الأمريكية في الإبحار وتقوم بخارج الهدنة في إبحار في البحر الأحمر وخليج عدن هذه الأعمال وهذه التحركات تفيد بأن أطماع الولايات المتحدة ونواياها سيئة في السيطرة على الشعوب وعلى مبادرات الشعوب وما تقوم به في سوريا وفي العراق وفي كل جنة عالم وما تقوم به أيضا من عدوان على اليمن نحن نبي نستنكر هذا أيضا هي تقوم بخرج كل معادلات السلام هي تريد حربا تريد مشاكل صالحة هي من تستفيد من هذا الحروب سواء عسكريا اقتصاديا هي من تنهب ثروات الشعوب إشكاليات ومشاكل وتحضير زعزعات وعدم استقرار في الشعوب من أجل ماذا؟ أيضا من أجل نحن ثرواتها هي من تنهب ثروات العالم الإقساط الأمريكي لا يجب إلا على نحن ثروات العالم والشعوب المستضعفة ولكن نحن كشعب اليمني نحن صنوات ومعرفة الحرب الوطني في البحر وفي المراكز البحرية إلى جوار أخواننا من الفرق المداومة نحن ما يسام به الأمريكي أطماع الأمريكي نقول له لا عليه أن يحلم بأن هناك أو بأنه سيحدد مطامحه اليوم نحن أقوى من الأمس نحن لدينا أسلحة استراتيجية بأن نخاف لما تراجع في استخدام الأسلحة وتحذيرات بعد الثورة سيد عبد المجيد بن الحوثي في عدة خطابات ما تقوم به أمريكا وما تقوم به اتحاد العدوان من عمليات عسكرية وقتل وحصار لم يثني الشعب اليمني عن مواصلة معرفة التحرر الوطني بل أننا إذا تنادى الأمريكي وتحرك إلى السواحل اليمنية لن نتهاون في ضربها نحن اليوم إلى جوار محور المقاومة إن شاء الله لم نسقط على هذه التحركات لم نسقط على هذا التنادي مهما كانت قوات أمريكا مهما كان نفوذها مهما كان سيطرتها مهما كانت أساطيرها التي تضحي بها لن تخيفنا نحن داعين الله نحن واثقين بالله ناطقون بالنصر الله الإلهي ولكن إن شاء الله من نصر إلى نصر ونحن إن شاء الله نتحركون إلى الميادين وإلى الجبهة إلى الثغور لنعرف التحرر الوطني شكرا
إن شاء الله شكرا جزيلا أخي عبد الناصر من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء طبعا حينما نقول أمريكا موجودة في البحر الأحمر يعني أن كل تلك الدول المطبعة مع الكيان الإسرائيلي التابعة للاستكبار العالمي الموجودة دائما في المحور الأمريكي الصهيوني موجودة أيضا إلى جانب الأمريكي في البحر الأحمر لماذا؟ لتلبية المصالح الأمريكية لماذا موجودة إلى جانبه دائما؟ لأنها لا يمكنها أن تحيد عن هذا الضرب باعتبار أنهم إما قادة تلك الدول ما يسمون بالملوك أو الأمراء أو الوزراء أو غيره أو الرؤساء كلهم بالنهاية موجودون في الخانة الأمريكية وهم أقل ما يمكن أن نقول عنهم، مرتزقة بالنسبة للجانب الأمريكي، مرتزقة بالنسبة للجانب الإسرائيلي كذلك، ينفذون كل ما يطلب منهم دون حتى أي سؤال يوجه إلى الجانب الذي يطلب منهم ذلك، كما حدث في اليمن. لم يقل أحد لماذا يجب أن أعتدي على اليمن، تم تنفيذ الأوامر وتم الاعتداء على اليمن، وهذه 7 سنوات مرت ودخلنا العام 8 ولا زال الجانب السعودي أو الإمارات يحاول أن يفلت من هذه الشباك أو هذه المصيدة أو هذا الوحل الذي وقع فيه في اليمن، ولا يسمح له بذلك. هذا ما يمكن الحديث عنه بشكل عام حينما نقول أمريكا في البحر الأحمر. إذن هذه الدول أيضا معها بشكل أو بآخر، خصوصا أن الحديث يتحدث عن أكثر من 30 دولة. ضيف الكريم ينضم إلينا من اليمن كاتب والمحلل السياسي اليماني الأستاذ عبد القادر سلام. أستاذ عبد القادر السلام عليكم ورمضان كريم.
وعليكم
السلام. حياكم الله بيع. أستاذ عبد القادر اسمح لي أن أسأل في البدء حول قضية تواجد الولايات المتحدة الأمريكية مع أكثر من 30 دولة كما ادعى الجانب الأمريكي. يقول أن هناك 34 دولة بقيادة لتسيير دوريات في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب. تفضل.
لا تعلق بتواجد الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وفرنسا وبريطانيا ليس بجديد ولا بغريب، فهم لا زالوا مستعمرين ويحلموا بالسيطرة على العالم بأسرهم. ولكن بعد الثورة الجمهورية الإسلامية في 1979 غيرت الموازين وكانت أيضا معركة إغلاق الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، ثم بعد ذلك الصومال واليمن والعراق وسوريا، فهم يريدوا إعادة ترتيب خارطة العالم واقتصادية العالم لما يخدم مصالحهم الجيوستراتيجية والجيوبوليتيكية. وبالتالي علينا أن نعي وأن نبعد عن مصالحنا من خلال قوى المقاومة الثورية التي تعمل على رفض الهيمنة على هذه الممرات الدولية إلا من خلال الدول المطلة عليه. وقد عمل الرئيس إبراهيم الحمدي على عقد متمتع لجعل البحر الأحمر بحيرة عربية مسؤولية حماية أمن هذا الممر العالمي من الدول المطلة عليه، ولكن للأسف الشديد عرضت تلك المرحلة السعودية الأمين وأجا تابع الولايات المتحدة وبريطانيا في تلك الخطبة، ودفع رئيس جمهورية العربية اليمنية إبراهيم الحمدي وأخي سالم ربيع علي رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حياتهما زمنا لذلك الموقف في جعل البحر الأحمر بحيرة عربية مسؤولية حمايته من خلال الدول المتحدة عليه وليس من خلال قواعد الأساطير الدولية والعالمية التي لا تخدم إلا مصالحها على حساب مصالح الدول المسلحة العالم.
هنا اسمح لي أيضا أستاذ القادر ونحن نسأل عن يعني ضرورة وجود الجانب الأمريكي ومن معه من هذه الدول في البحر الأحمر، لا بأس هنا أن نتوقف عند الجانب اليماني. ما التحضيرات لوجود مثل هكذا تجمعات إن كانت لأربعة 34 دولة أكثر أو أقل بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا بالإضافة إلى الكيان الإسرائيلي دائما موجود إن كان في المناورات التي جرت خلال الشهرين الماضيين وإن كان فيما يجري اليوم في البحر الأحمر؟ هل تعتقد أن الجانب اليماني بالفعل كم يعني هناك تحضيرات جاهزة وجهوزية عالية بالنسبة لمواجهة أي مخاطر تتجه من البحر نحو اليمن؟ تفضل.
أكيد سيكون هناك إعداد وتحضيرات ومخططات لجعل هذا النمط يصبح الدول المسلمة عليه. فنحن الآن في عصر التحرر والخروج من الاستعباد والهيمنة الإمبراطورية للولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها وما دون التطبيع التي شاءت لتطبيع الجانب الصهيوني، إلا ظنا منها بأنها ستكون في إماما مما سيأتي به المستقبل في اكتسابهم واكتساب حروشهم باعتبارهم أداة من أدوات الصهيونية العالمية من ذروات هذه الأمة وتحكم بالممرات والمزارق العالمية خدمة للاقتصاد الصهيوني الأمريكي والأخوات السبع التي تسيطر عليها في المقام الأول أسرة روشيلد وروكسلر ونولدن.
طيب السيد عبد القادر، اسمح لي هنا أن أسأل عن الهدنة، خصوصا وأن قضية الإعلان عن تواجد أمريكا مع 34 دولة و 33 دولة إلى جانبها في البحر الأحمر جاء بعد أقل من أسبوعين من إعلان هذه الهدنة. كيف لنا أن ننظر لهذه الهدنة، الخروقات التي حدثت، عدم افتتاح مطار صنعاء حتى هذه اللحظة، العوائق أمام دخول السفن نحو ميناء الحديدة وغيره من الخروقات التي جرت خلال الأيام الماضية من بدء سريان هذه الهدنة؟ تفضل.
طبعا يتعلق بالهدنة هي خدمة لأهداف الاستراتيجية وللدول التي تقف معهم حتى تعيد ترتيب صفوفها للانتظار أو للقضاء على المقاومة السورية في المنطقة. ونعلم اليوم ما يدور في الأرض الفلسطينية من خلال المواجهات مع أخوان الفلسطينيين مع الكيان الصهيوني في تل أبيب والدول المتطبعة التي تسعى لدعم كل إمكانياتها حتى تقضي على آخر نفس مقاوم لهذه المخططات العالمية التي لا تخدم إلا مصالح الصهيونية العالمية في المنطقة وإعادة تركيزها في خلق شرق أوسط جديد أو كبير تترفع وتمتلكه الكيان الصهيوني في تل أبيب.
طيب، لا بأس أن نسأل عما بعد الهدنة. إذا لم يتم احترام هذه الهدنة من الجانب المقابل واستمرت الخروقات بالنسبة للمرتزقة، الجانب ما يسمى بالمجلس الرئاسي في أول تعليقاته كان يتحدث عن الحوثي وما إلى ذلك، ذات الفلسفة وذات الأدبيات التافهة لهادي وجماعة هادي والأحمر كررت من قبل هذا المجلس الذي اعتبره البعض واجهة جديدة لتحالف العدوان أو متحدث رسمي جديد لتحالف العدوان بلسان يماني. تفضل.
لا مشكلة فينا نحن نزف مع مجلس الرئاسي الرئاسي ولا مع أخواننا المرتزقة في الرياض. الشالفة الحقيقية هي مع كيان الصهيوني إعرابي بقيادة بن سعود وبن زائد لا خير ولا شر، وهم يريدوا من خلال هذا المجلس أن يكون حمام السلام وهم مصلحين باعتبار أن الحرب والعدوان هذا هو يمن يمني وهذا جملة وتفصيلا، لأن هذا العدوان انطلق من واشنطن من خلال أدوات الردعية العربية وسفيرها الدبير في تلك الأخبار الذي أعلن من واشنطن. وبالتالي نعلم عين اليقين أن هذه الحرب ليست حرب يمني وإنما حرب أعرابي صهيوني مطبع مع الكيان الصهيوني لإعادة اليمن إلى حريرة دول التطبيع حتى تكون ضد نهاية التسوية السياسية والقضاء على المقاومة الثورية الإسلامية التي تريد أن يكون لها موقع تحت الشمس وأن تخرج من استعباد الإنسان بالإنسان والعبودية تكون لله سبحانه وتعالى فقط لا أكثر.
طيب، قبل أن نودعكم أستاذ عبد القادر سلام، اسمح لي أن أسأل عن احتمالية وجود مواجهة مع الدول الموجودة إلى جانب أمريكا في البحر الأحمر إذا ما أرادت أن تنطلق من هناك أعمال عدائية ضد اليمن، باختصار لو تفضلت.
والله ما يتعلق بهذا نحن مستعدين بكل جهودية واستعداد مع قوى الثورة العالمية التي تفضل هذه المخططات وتنقل شخصا واحدا، وكل هذه الأفاقيد والقوى تحت سمعنا وبصرنا وتحت سيطرة أسلحتنا، ونستطيع أن نحدد مركز يجعل المنطقة تنتهز بأسرها وتكون مسرح الحرب عالمية ثالثة. وما يدور اليوم في أوكرانيا ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى بجانب استمرار لتلك الحرب التي تكون تكون ساحتها الوطن العربي، وهذا ما هو مقصر له من قبل الصهيونيه العالميه، وعلينا ان نكون مستعدين وحذرين للمستقبل وان تكون اصابعنا على الزناد.
استاذ عبد القادر سلام، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم الينا وبارك الله بكم. واضح ماذا يريد الجانب الامريكي مع دول الرجعية العربية مع الكيان الإسرائيلي من هذه المنطقة، من هذه البقعة الجغرافية المائية في هذا العالم. أما العواقب ربما لم تكن بحسبانه، وربما سيجد ما لا يسر هذا العدو إذا ما حاول أن يعتدي من خلال هذه بقعة الجغرافية كما نوهنا. الأخ أبو مختار لزي من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام. أبو مختار حياك الله بياك أخي الكريم الفاضل. سلامي للضيوف والمحبين والمستمعين وحييكم جميعا وشهركم مبارك. مبارك على الجميع إن شاء الله أخي أبو مختار. مقال أرسله إليكم بعنوان بين الماضي والحاضر يد تبني ويد تحمي. كم أطربت مسامعنا بطولات الأجداد ومواقفهم الرائعة حينما كانت تأتي بالغزاة آجالهم إلى مقبرة الغزاة فنندهش لحجم التضحية ونتعجب لكمية الإيثار. كانت من أهم تلك المراحل مرحلة غزو الأتراك لليمن حين نادى الفنادي بحي على الجهاد، فكان هذا النداء مستجابا من واقع المسؤولية من أبناء المجتمع وأبناء الريف، أيضا كانوا من الذين نفروا وهناك من تركوا كل ما يملكون في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض ليسطروا أعظم ملامح الصمود تحت راية الإمام يحيى بن حميد الدين. فكان للتكافل الاجتماعي الدور الكبير في أوساط المجتمع، وكما كان هناك يد تحمي كانت هناك أيضا يد تبني، حيث أن الأراضي الزراعية للمجاهدين في ذلك الوقت كانت تزرع من قبل الذين لم يتقدموا للجهاد باهتمام كبير لصالح أسرة المجاهد مع تفقد لأسرته وأبنائه وتكافل كبير. لم يكن ينقص من المحصول الزراعي شيء، فكان كل من يرى الأراضي الزراعية في ذلك الوقت لا يتوقع أن أهل هذه القرية يجاهدون أو أن منهم مجاهدا واحدا، وكان هذا التكافل منتشرا في الأرياف بشكل كبير، أي أنه كان هناك جبهة زراعية قوية تواجه كل التحديات، وهذا يدل على وعي كبير. كانت تتوفر كل أنواع المحاصيل الزراعية من هذه الأرض، فكنا نأكل مما نزرع، فقد كانت الزراعة مصدرا مهما لقوة البلد. حتى تربع فرعون على عرش السلطة في اليمن، عفاش وما أدراك ما عفاش، سلاح أمريكي مدمر ومطية لقوى الاستكبار، ضرب كل قوة في اليمن، وكان من أهمية الجانب الزراعي، وحصلت في عصر هذا النظام الجائر اتفاقية اكتشفت بعد زوال عفاش بين البنك الدولي والنظام بعدم دعم الجانب الزراعي نهائيا. إذن فهي حرب قديمة على الجانب الزراعي وليست وليدة يومية، فلم يهمل الجانب الزراعي من قبل الدولة فقط، بل استولت واردات المحاصيل الزراعية فضربت الزراعة المحلية اليمانية، فكانت ولا زالت الحرب على الزراعة حرب شرسة من قبل أعداء الله. طبعا يستشهد بآيات قرآنية وهناك الكثير في هذا المقال. نشكره جزيل الشكر الأخ مختار الذي ختم مقاله بيجب الاقتباس من الوعي الزراعي الذي كان يملكه الأجداد. كم هو جميل التكافل أو التكامل بالتكافل. وشكرا أخوكم أبو مختار الأزي، حياك الله بياك. ينقل إلينا أيضا كلمات للسيد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى. عملنا على أن نطلق الصواريخ والمسيرات من أي مكان نريد الإطلاق منه وإلى أي هدف نريده، حتى في البحر. البحرية لها رجالها. أبو مختار الأزي لك منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل. هناك حقيقة تحدي اليوم من قبل أبناء اليمن لهذه القوة التي جاءت لحماية المصالح الصهيونية، ولا يمكن القبول بهذا الواقع. طيب، منقول شبكة أخبار المسيرة تنقل لنا، تقول لعنة الله على عدوان ومرتزقتهم وما وصلوا إليه. معين مخبازة ينفذ أجندة إماراتية، قد جمعوا أكثر من 3000 فتاة من جميع المحافظات اليمانية وكلهم غير مزوجات، وتم ترويضهم وتحويل بعضهم إلى أوروبا لتدريبهم وإفسادهم، ثم سيتم بعد ذلك إرجاعهم إلى اليمن لإكمال المهمة في إفساد بنات مجتمعين. المخطط خطير. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. سمية الخولاني، كنت ضمن 100 فتاة تم توظيفنا للعمل معهم في تعز، ثم تم نقلنا إلى عدن، وهناك صرحونا أن الغرض إنقاذنا من التعنيف والتشدد المفروض على النساء في مجتمعنا حسب قولهم، وقالوا نحن نريد تحريركم من هذه العادات والتقاليد، ويجب أن تكونوا أحرارا تتمتعون بالحرية الكاملة. سمية الخولاني تقول بعد نقلنا من تعز عبر باصات إلى عدن تم توزيعنا على الفنادق وكل 5 بنات في غرفة، وسكننا على حسابهم لمدة 3 أسابيع. وخلال هذه الفترة كان يزورنا مجموعة مندوبين، بينهم ناس أجانب يتحدثون الأجنبية واليمنيون يترجمون لنا ويشرحون نهدف المنظمة مساعدتنا على التحرر من عادات وتقاليد المجتمع المتشدد. طبعا هناك تفصيل في هذا الخبر، للأسف لا أملك الوقت الكافي لقراءته. طبعا قضية هذه الفتاة سمية الخولاني ربما تكون موجودة في أكثر من مكان في هذه اللحظات، يمكن العودة إليها على الأقل أن يفهم المجتمع ماذا يريد هذا العدوان لليمن، وماذا أراد اليمن خلال السنوات الماضية سوى الدمار والخراب والقتل وكذلك التدمير، التدمير المجتمعي والزراعي والاقتصادي والسياسي والدفاعي وغيره. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي الذي حاولنا أن نتوقف فيه عند الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت للبحر الأحمر في غايات واضحة، أما العواقب فعلينا جميعا أن ننتظر عواقب هذه الخطوة الخطيرة. لنا لقاء يجمعنا بحضراتكم غدا بإذن الله تعالى، نسألكم الدعاء والسلام عليكم.
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب غالي ما يرى منا خيانة.
قد تحدينا عدانا والطواير في سمانا، ما نخاف الموت احنا شعب ما يرضى المهانة.
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب غالي ما يرى منا خيانة.
يا أسود الشعب هيا ولتقولوا ألف حيا، بالعدو وطوه طيا دمروا باقي كيانة، دمروا باقي كيانة.
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب غالي ما يرى منا خيانة.
اضربوهم اضربوهم بالثواقب دمروهم، لا تخلوا وقد فيهم عند أوباما مكانة، عند أوباما مكانة.
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب غالي ما يرى منا خيانة.
زعزعوا كل الحشود والتحالف واليهود، واكسروا قرن السعود بد ما يبكي زمانة.
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب غالي ما يرى منا خيانة.
السعودي قد تجبر قد قتل شعبي ودمر، والعميل نادى وبشر قال هذا من حنانه، قال هذا من حنانه.
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب غالي ما يرى منا خيانه.
لا سمولك لا جلاله في يمننا يا حساله، اتركوا شعب
هدى الله يهدي للتي هي أقوم، به الله يهدي من أطاعوا وسلموا، ويخرجنا للنور من كل ظلمة، به من عذاب الله والخزي نسلم. هدى الله يهدي للتي هي أقوم، به الله يهدي من أطاعوا وسلموا، ويخرجنا للنور من كل ظلمة، به من عذاب الله والخزي نسلم. ونمضي إلى سبل السلام بنوره، نعز به دنيا وأخرى ونكرم. والذكر من يعرض عن الذكر حتمت له العيشة الضنكى وحطت جهنم. هدى الله يهدي للتي هي أقوم، به الله يهدي من أطاعوا وسلموا، ويخرجنا للنور
النور من كل ظلمة به من عذاب الله والخزي نسلم بآياته كشف الحقائق كلها يسمو به الوعي السليم ويعظم بيان قضايانا وتفصيل أمرنا شفاء لأمراض الصدور وبلسم الله يهدي للتي هي أقوم به الله يهدي من أطاعوا وسلموا ويخرجنا للنور من كل ظلمة به من عذاب الله والخزي نسلم فها نحن بسم الله نستمع الهدى ونتبع ما يهدي إليه ونلزم وبالله نستهدي لفهم كتابه فيا رب وفقنا فإنك أرحم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
روى الفقيه العارف أحمد بن فهد الحلي في كتاب عدة الداعي عن مولانا الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه قال: والله ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله عز وجل ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين. والله تعالى لا يعذب عبدا بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه وتقصيره في رجائه لله عز وجل وسوء خلقه واغتيابه المؤمنين. وليس يحسن ظن عبد مؤمن بالله عز وجل إلا كان الله عند ظنه، لأن الله كريم يستحيي أن يخلف ظن عبده ورجاءه، فأحسنوا الظن بالله ورغبوا إليه، فإن الله تعالى يقول: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم.
لاحظتم أعزائي المستمعين أن الحديث الشريف المتقدم يدعونا بمزيد التأكيد للتحلي بحسن الظن بالله عز وجل واجتناب سوء الظن به تبارك وتعالى، وذلك من خلال بيان عظيم بركة حسن الظن بالله وخطورة وسوء عاقبة سوء الظن به عز وجل. إن مولانا الإمام الكاظم سلام الله عليه يبين أن حسن الظن بالله عز وجل هو أحد الوسائل المحورية للحصول على خير الدنيا والآخرة، وفي المقابل فإن سوء الظن هو أحد العوامل المحورية للسقوط في العذاب الأليم. فما هو المقصود بحسن الظن بالله وكذلك بسوء الظن؟ أيها الإخوة والأخوات، المستفاد من النصوص الشريفة أن معنى حسن الظن بالله عز وجل هو أن يمتلئ قلب المؤمن ثقة بأن الله عز وجل يعامله بسعة رحمته ومغفرته وكرمه. فحسن الظن بالله هو كمال حسن الرجاء والأمل به تبارك وتعالى. نعم مستمعينا الأفاضل، وعلى ضوء معرفة حسن الظن نعرف معنى سوء الظن بالله عز وجل، فهو يعني أن تتغلغل إلى قلب الإنسان وساوس شيطانية تجعله يظن أن الله عز وجل لا يغفر له ذنبه مثلا، أو أنه لا يستجيب الدعاء ولا يعطيه ما يريد لأنه مذنب أو غير متأهل لتلقي نعمته، وأنه لا يستطيع أن يتحرر من ذنبه. ونظائر هذه الوساوس الذي تظلم قلب الإنسان وتسلبه إرادة التغيير. وبذلك يتضح أيها الأحبة أن سوء الظن هو مرتبة أو مظهر لليأس من روح الله ورحمته الذي عدته النصوص الشريفة بحد ذاته من كبائر الذنوب. مستمعينا الأكارم، إن حسن الظن بالله عز وجل هي حالة قلبية تعبر عن رسوخ الإيمان برحمة الله وكرمه وعظمة مغفرته، فهي تدفع الإنسان إلى العمل بنشاط في دائرة ما يرضي الله، فإذا أذنب سارع للتوبة لحسن ظنه بأن الله مستجيب له، ولذلك فهو وسيلة للفوز بكل خير. وفي المقابل فإن سوء الظن بالله عز وجل هي وليدة الخضوع لوساوس الشيطان وأهواء النفس، وفيها مرتبة من مراتب الجهالة بالله عز وجل، أجارنا الله وإياكم من ذلك، إنه أرحم الراحمين. في الختام نشكركم أعزائي المستمعين على طيب متابعة حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم ثانية للاستماع إلى الكلام النوراني الذي تناولناه في حلقة اليوم. روى الفقيه العارف أحمد بن فهد الحلي في كتاب عدة الداعي عن مولانا الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه قال: والله ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله عز وجل ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين. والله تعالى لا يعذب عبدا بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه وتقصيره في رجائه لله عز وجل وسوء خلقه واغتيابه المؤمنين. وليس يحسن ظن عبد مؤمن بالله عز وجل إلا كان الله عند ظنه، لأن الله كريم يستحي أن يخلف ظن عبده ورجاءه. فأحسن الظن بالله وارغبوا إليه، فإن الله تعالى يقول: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. Thank you.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد